يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم، إمام زماننا الحجة ابن الحسن. سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين، وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة 51.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 32 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي. حديثي لا زال تحت عنوان ما بين مسارين، المسار الكوثر والمسار الأبتر، وهذا هو القسم الخامس تحت هذا العنوان. واضح من خلال ما تقدم ذكره في الحلقات الماضية، المسار الكوثر هو مسار دين العترة الطاهرة، والمسار الأبتر هو مسار المذهب الطوسي اللعي. أحدثكم اليوم عن معنى البتول، وأنا أعتذر سيدتي يا أم الحسن والحسين أن أتحدث في هذا الموضوع، لكن وظيفتي وأنت سيدتي، وظيفتي تلزمني أن أفتح هذا الموضوع. بسبب ما يطرحه الحمير والتيوس الطوسيون، سود الله تعالى وجوههم وهم ينتقصون من مقاماتك السامقة يا بنت رسول الله. البتول من الأسماء الواضحة والمعروفة والمتكررة على ألسنة أئمتنا صلوات الله عليهم. من أسماء وأوصاف الصديقة الكبرى الطاهرة المطهرة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. نبدأ مع اللغة. البتول من الفعل بتل. بتل قطع. بتل الشيء قطعه. وقد تشدد التاء بتل قطع، المعنى واحد. بتل قطع وبتل قطع والمعنى واحد. بتل فهو باتل، الباتل القاطع، إنها صيغة فاعل باتل. المبتول صيغة مفعول المقطوع. بتل الباتل مبتولا. بتل الباتل المبتول. بتل قطع الباتل القاطع. المبتول هو المقطوع. أما البتول، البتول بحسب الموازين الصرفية إنها صيغة فعول. بتول فعول، صيغة فعول في لغة العرب صيغة مبالغة. قطعا لا توجد صيغ مبالغة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وكذلك لا توجد صيغ مبالغة بالنسبة لمحمد وآل محمد. صيغة المبالغة تعني أن الصيغة هذه، أن الكلمة هذه تشتمل في معناها على جهتين. هذا ينطبق علي وعليكم. صيغ المبالغة تصدق علي وتصدق عليكم، لكنها لا تصدق على الله ولا تصدق على محمد وآل محمد. مصطلح، هذا مصطلح علمي، وإلا كيف سنشرح المضامين ونوضح الحقائق؟ من الجهة اللغوية الصرفية المعنوية، البتول على وزن فعول صيغة مبالغة. سأوضح لكم المعنى تدريجيا. صيغة المبالغة تشتمل على معنى صيغة الفاعل أو صيغة المفعول، وهناك شيء آخر. على سبيل المثال، الشخص الذي يتعرض للقتل ويقتل يقال له مقتول، هذه صيغة مفعول، وقع القتل عليه، قتل القاتل المقتول. صيغة المبالغة من المقتول القتيل. المقتول وقع القتل عليه وفارقت روحه الحياة. ما المراد من القتيل؟ في صيغة المبالغة هناك جهتان. بالنسبة للمقتول يقتل مرة واحدة، فما هي المبالغة حينما نقول قتيل؟ هل قتل ورجع إلى الحياة وقتل مرة أخرى؟ لأن القتل يقع مرة واحدة، قتل وانتهى الأمر، فما المراد من القتيل؟ هناك جهة ثانية تضاف إلى المعنى، إما أنه قتل قتلة بشعة جدا، عذبوه، قطعوه تقطيعا، قتل قتلة بشعة جدا، وخصوصا إذا كان مظلوما، أو أنه قتل في حال كونه مظلوما ومثل بجسده بعد قتله. هناك شيء يضاف، وإلا إذا قتل وكان مستحقا للقتل وقتل من دون تعذيب ومن دون تمثيل في جسده فلا يقال له قتيل، إنه مقتول. القتيل صيغة مبالغة، هناك شيء يضاف إلى معنى المقتول. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، كما في الآية 48 بعد البسملة من سورة الفرقان، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طهور على وزن فعول، صيغة مبالغة. ما المراد من طهور بالنسبة للماء؟ الماء شيء مادي، شيء محسوس، والطهارة هنا طهارة حسية، فإنها بمرتبة واحدة. الطهارة المادية ليست لها مراتب. لو كان الكلام عن الطهارة المعنوية، إذا أردنا أن نصف شخصا بلحاظ الطهارة المعنوية من أنه طهور، طهارة للقلب، طهارة للعقل، طهارة للأعمال التي يقوم بها، الطهارة هنا مراتبها كثيرة، تتضاعف المراتب فتصدق صيغة المبالغة. لكن بالنسبة للماء، الماء طهارته حسية وهي تقع مرة واحدة. إذا طهرنا شيئا بنحو حسي فإن الطهارة تقع مرة واحدة. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، إذا كان الحديث عن الماء الحسي، عن ماء المطر، المراد من الطهور هنا أن الماء طاهر، وهذه صيغة فاعل، وأنه مطهر لغيره. هناك إضافة تضاف إلى المعنى، قلت لكم من أن صيغة المبالغة فيها جهتان، إذا كانت الجهة الأولى تقع مرة واحدة فلا بد أن الجهة الثانية تذهب إلى معنى آخر، وإذا كانت الجهة الأولى لها مراتب فإن الجهة الثانية في صيغ المبالغة تكون ناظرة إلى تعدد المراتب، إلى تكثر المراتب. طهور، أصف شخصا بهذا الوصف بالنظر إلى الجهة المعنوية، إلى الطهارة المعنوية. طهور هنا طاهر، ولكن مراتب الطهارة المعنوية تتكثر عنده، تتوفر لديه. بالنسبة للماء الطهارة ليست معنوية، الطهارة مادية حسية، إنها تقع مرة واحدة. إذن ما هي الجهة الثانية المطهرية؟ فالماء طاهر بنفسه مطهر لغيره، هذا معنى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. حينما نقول البتول والنظر في هذا الاسم وفي هذه الصفة إلى الطهارة الجسدية، الطهارة الجسدية تقع مرة واحدة لأنها طهارة حسية فيزيائية مادية طبيعية، قولوا ما شئتم. فإذا كان النظر إلى هذه الجهة وبحسب أحاديث العترة الطاهرة فإن النظر إلى هذه الجهة فعلا بالنسبة لهذا الاسم الشريف البتول. إذن ما هي الجهة الثانية؟ البتول التي انقطعت عنها القذارة، انقطعت عنها النجاسة، انقطع عنها أذى ووسخ الطبيعة، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية وهي منقطعة بذاتها عن ذلك، هناك جهتان في صيغة المبالغة، البتول التي انقطع عنها أذى الطبيعة، قذارة الطبيعة البدنية. الجهة الأخرى هي بذاتها منزهة منقطعة. إذن البتول الكينونة التي تنقطع عنها القذارات، قذارات الطبيعة البدنية، وهي في حد ذاتها منقطعة منزهة. قد تقولون إن المعنى واحد في الجهتين، المعنى ليس واحدا في الجهتين، لأن انقطاع القذارات هو عدم اقترابها، والمراد من عدم اقترابها يتبين معناه في آية التطهير، وسيأتي ذكر آية التطهير في طوايا هذه الحلقة. صار واضحا لدينا. البتول صيغة مبالغة، لكنها لن تكون صيغة مبالغة في حق الزهراء، هذه صفة من أوصافها، ما هي بصيغة مبالغة، إلا أننا لأجل توضيح المطلب نستعمل الاصطلاحات العلمية الشائعة فيما بيننا. في ثقافة الأدب العربي فإن صيغة فعول يصطلح عليها من أنها صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة يكون المعنى فيها ناظرا إلى جهتين، البتول صيغة مبالغة بحسب الاصطلاح العلمي في ثقافة الأدب العربي، إنما هي صفة من صفات فاطمة. المراد من البتول فاطمة التي تنقطع عنها قذارات الطبائع البدنية، وهي بذاتها كينونة منزهة مبتلة مطهرة منقطعة عن كل قذر ورجس، هذا هو المعنى الإجمالي لهذا المصطلح، لهذا الاسم البتول من الجهة اللغوية. أما في الأحاديث الشريفة الكافي الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران من باب مولد الزهراء فاطمة، في الصفحة 21 بعد 500، الحديث الثاني بسنده، بسند الكليني عن إمامنا موسى بن جعفر عن علي بن جعفر، إنه علي ابن إمامنا الصادق والذي كان ملازما ووليا من أولياء موسى بن جعفر، كان ملازما لإمامه موسى بن جعفر، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن إنه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، يقول إن فاطمة صديقة شهيدة، وإن بنات الأنبياء لا يطمثن. الإمام هنا لا يريد أن يتحدث عن بنات الأنبياء، الإمام يتحدث عن الصديقة الكبرى، لكنه ما أراد أن يتحدث عن هذا الموضوع بنحو مباشر، وإنما أشار إليه إشارة. والمقصود من بنات الأنبياء إنها مريم، إنها مريم، وليس الحديث عن كل بنات الأنبياء، ربما يكون هناك من بنات الأنبياء من تنطبق عليهن هذه الأوصاف، لكننا حين نسبر أغوار حديثهم يشيرون إلى السيدة مريم،
فمريم بنت عمران هي من بنات الأنبياء، سلالة الأنبياء في أجدادها، وأبوها نبي من الأنبياء. فمريم بتول والزهراء بتول، هكذا ورد الوصف في الأحاديث والروايات. قطعا هناك من بنات الأنبياء من يتصفن بهذا الوصف. إن فاطمة صديقة شهيدة، وإن بنات الأنبياء لا يطمثن. الرواية واضحة وصريحة جدا حينما يقول إمامنا الكاظم: وإن بنات الأنبياء لا يطمثن، حين نسب البنات إلى الأنبياء، إنه يشير إلى جهة كمالهن، يشير إلى جهة فضلهن. هذا علل الشرائع للصدوق الكافي للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. في الجزء الأول في الباب 44 بعد 100، الحديث الأول بسنده، بسند الصدوق عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من أن النبي سئل: ما البتول؟ فإنا سمعناك يا رسول الله تقول: إن مريم بتول وفاطمة بتول. فقال: البتول التي لم تر حمرة قط، إنها حمرة الدماء، الدماء التي تشكل نقصا طبيعيا في طبائع الأبدان. قد تكون تلك الظواهر بالنسبة لسائر النساء شيئا مكملا لحياتهن ولوظائفهن الجسدية والتناسلية، لكن الأمر بالنسبة للزهراء وللسيدة مريم ولأمثال السيدة مريم يكون نقصا، ولذا تأتي النزاهة والنظافة هنا، وهذا سيتضح شيئا فشيئا. ما البتول؟ هكذا سألوا رسول الله: ما البتول؟ فإنا سمعناك يا رسول الله تقول: إن مريم بتول وفاطمة بتول. فقال صلى الله عليه وآله: البتول التي لم تر حمرة قط، أي لم تحض، فإن الحيض مكروه في بنات الأنبياء، مكروه تكوينا لكمال بنية أجسامهن من دون حاجة إلى هذه النقائص الطبيعية التي قد تكون تكميلية للنساء الأخريات، البتول التي لم ترى حمرة قط أي لم تحض، فإن الحيض مكروه في بنات الأنبياء، كراهة تكوينية، ليس الحديث عن كراهة تشريعية. مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب المازندراني المتوفى سنة 588 للهجرة، وهذا هو الجزء الثالث من طبعة دار الأضواء بيروت لبنان صفحة 378، النبي صلى الله عليه وآله يقول لعائشة: يا حميرة. حميرة في لغة العرب قد تكون مصغرة لكلمة حمارة، الحمار يقال لأنثاه أتان، ويقال لأنثاه أيضا حمارة. الحمارة تصغر في لغة العرب على حميرة وعلى حميرة، فأنثى الحمار حمارة، تصغيرها في لغة العرب حميراء أو حميرة. حميراء أيضا تكون تصغيرا لكلمة حمراء، الحمراء إذا أردنا أن نصغرها فإننا نقول حميرة. الحمراء في لغة العرب تطلق على المرأة التي تغلب الحمرة عندها على بياض بشرتها، تكون بشرتها بيضاء لكن الحمرة تكون غالبة عليها. المرأة التي بشرتها حمراء حمراء، أو أن الحمرة تكون غالبة على البياض، يقال لها حمراء وتصغر حميراء. المرأة التي ما هي ببيضاء وإنما هي سوداء ولكن سوادها مشرب بحمرة، الذين تكون بشرتهم سوداء البعض منهم تكون بشرته مشربة باللون الأزرق، فلذا يقال للمرأة التي بشرة سوادها مشبعة باللون الأزرق يقال لها زرقاء، والأمر هو هو إذا كانت ذات البشرة السوداء سوادها مشرب بالحمرة يقال لها حمراء وتصغر حميرة. ويقال أيضا للمرأة التي يكثر دمها أنها تحيض تصاب بالاستحاضة تطرأ عليها الطوارئ التي تطرأ على النساء ولكن بكثرة، مدة حيضها تكون طويلة، الدم الخارج منها يكون كثيرا، فيقال لها امرأة حمراء وتصغر حميراء. هذه معاني كلمة حميراء في لغة العرب. بقرينة أن الحديث عن الحيض وعن الطهارة من هذه الحالة الطبيعية يغلب على الظن أن المراد من حميراء هو ما يرتبط بكثرة الدم. ربما أقول بينت لكم معنى حميراء في لغة العرب، وقال صلى الله عليه وآله لعائشة: يا حميراء إن فاطمة ليست كنساء الآدميين. الكلام يشعر بأن المعنى في حميراء هنا يرتبط بكثرة الدماء. يا حميراء إن فاطمة ليست كنساء الآدميين. لا تعتل كما يعتلل. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: حرم الله النساء على علي ما دامت فاطمة حية، لعدم وجود امرأة تكون كفءا لفاطمة حتى تكون مشاركة لها في بيتها. يا حميراء إن فاطمة ليست كنساء الآدميين. لا تعتل، لا يصيبها ما يصيب نساء الآدميين من طارئ نقص ومن طارئ عيب ومن طارئ علة. لا تعتل كما يعتلل. والصادق يقول: حرم الله النساء على علي ما دامت فاطمة حية لأنها طاهرة لا تحيض. الحيض قذر له منفعة صحية، هذا أمر آخر، لكنه قذر، ولذا وصفه القرآن بأنه أذن. القرآن هكذا وصف الحيض بأنه أذن. حرم الله النساء على علي ما دامت فاطمة حية لأنها طاهرة لا تحيض. نذهب إلى فاصل.
فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بهرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم ذات الكساء. فقال الأمير جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعدها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أنا بتل أنا لأكون معهم صادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يبرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مدينا ولا فلكا يدور ولا بهرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم.
في الجزء 43 من بحار الأنوار للمجلس، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 19، إنه الحديث 20 عن إمامنا الباقر عن آبائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنما سميت فاطمة بنت محمد الطاهرة، الطاهرة هي البتول، إنما سميت فاطمة بنت محمد الطاهرة، والطاهرة هي البتول. لماذا؟ لطهارتها من كل دنس. الدنس قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، ولكن الإمام يتحدث هنا عن الدنس المادي بقرينة بقية الحديث، وإلا فإن الدنس في لغة العرب قد يطلق على القذر المعنوي وقد يطلق على القذر المادي، ولكن الكلام هنا فيما يرتبط بالقذارات المادية. إنما سميت فاطمة بنت محمد الطاهرة البتول لطهارتها من كل دنس وطهارتها من كل رفث. الرفث هو الوسخ، الوسخ المادي. وما رأت قط يوما حمرة ولا نفاسة. الحديث عن الحمرة هنا إنها حمرة الحيض والاستحاضة. إنما سميت فاطمة بنت محمد الطاهرة لطهارتها من كل دنس وطهارتها من كل رفث. وما رأت قط يوما حمرة ولا نفاسة، ولا نفاسة، ولا رأت دما في نفاسها. صحيفة الإمام الرضا، الصحيفة الرضوية الشريفة، من كتبنا القديمة منذ زمان إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الطبعة طبعة دار الأضواء بيروت لبنان، الطبعة الثانية
1986 ميلادي في الصفحة 90 إنه الحديث 16 عن أسماء، إنها أسماء بنت عميس الصحابية الجليلة المعروفة. أسماء تقول: قبلت فاطمة بالحسن، قبلت أي أشرفت على ولادتها. القابلة هي التي تشرف على ولادة المرأة. قبلت فاطمة بالحسن فلم أرى لها دما. تتحدث عن دم النفاس. فقلت: يا رسول الله، إني لم أرى لها دما في حيض ولا نفاس. فقال صلى الله عليه وآله: أما علمتي إن ابنتي طاهرة مطهرة لا يرى لها دم في طمث ولا ولادة. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم. أسماء بنت عميس تقول: قبلت فاطمة بالحسن فلم أرى لها دما. تتحدث عن دم النفاس. فقلت: يا رسول الله، إني لم أرى لها دما في حيض ولا نفاس. فقال صلى الله عليه وآله: أما علمت أن ابنتي طاهرة مطهرة لا يرى لها دم في طمث ولا ولادة. عوالم العلوم مع المستدركات. العوالم لعبد الله البحراني، المستدركات لمؤسسة الإمام المهدي، وهذه الطبعة طبعتهم، طبعة مؤسسة الإمام المهدي، وهذا الجزء الأول من عوالم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في الصفحة 83. الحديث منقول عن مولد فاطمة لابن بابوي. أسماء بنت عميس تقول: قلت لرسول الله، وقد كنت شهدت فاطمة وقد ولدت بعض ولدها، فلم أرى لها دما. فقال صلى الله عليه وآله: إن فاطمة خلقت حورية في صورة إنسية. كل هذا الكلام تقريبي، مثل ما قال رسول الله لعائشة من أن فاطمة ليست كنساء الآدميين، إن فاطمة خلقت حورية في صورة إنسية. هل كانت مريم كذلك؟ أبدا، لم تكن مريم كذلك. فما يرد في كلماتهم صلوات الله عليهم من قرن ذكر مريم مع ذكر الزهراء على سبيل التقريب وعلى سبيل المداراة، وإلا مريم لها شأنها الزهراء لها شأنها، مريم بتول ولكن بحسبها، والزهراء بتول ولكن بحسبها. وأين سيكون شأن مريم بالقياس إلى شأن الزهراء؟ محمد وآل محمد لا يقاس بهم أحد، لا وجه للمقايسة بين الشأنين، لكن الأحاديث تقرن بين ذكر مريم وذكر فاطمة على سبيل المقاربة والمماثلة والمشابهة والتوضيح. إذا أردنا أن نذهب باتجاه الحقيقة فإن الأمر سيكون مختلفا جدا. إن فاطمة خلقت حورية في صورة إنسية، هذا الكلام تقريبي أيضا. من الآخر محمد وآل محمد لا يقاس بهم أحد، ووفقا لهذه القاعدة فإن الكلام كله الذي قرأته عليكم من هذه الأحاديث يأتي في سياق المعنى، يأتي في حاشية المعنى، يأتي في مرتبة متدنية من مراتب المعنى الحقيقي، لكننا ماذا سنصنع مع اللغة القاصرة ومع العقول القاصرة ومع الواقع الشيعي القاصر؟ من هنا قالوا صلوات الله عليهم: إننا ما كلمنا الناس قط على قدر عقولنا، وإنما نكلم الناس على قدر عقولهم. نذهب إلى فاصل.
لخادم الحسين علي محسن الزياد يا غازي. يا شمعة البيت الطوفت أشعلي بداري شمعة، والقاها تشبهني شكثو نار بقالبها ودمعه، والنيات يمها على الضلع أدري لويني نيتمع، دمعتها كتبت لي جاري ما بيها أمي ترجع، ما بيها أمي ترجع. كثر العتاب المات ما ينفع يا الله، على زهرة أقضي الليل بالحسرة والأغراء. كثر العتاب المات ما تنفع يا الله، على زهرة أقضي الليل بالحسرة والأغراء. شفين ما دمي أريد، هلا هلا. شفين ما دمي للغاب، هلا.
ما ذكرته لكم في البيان اللغوي يمثل جهة من المعنى، وما ذكرته لكم أيضا في مجموعة الأحاديث الشريفة يشكل جهة أخرى من المعنى. حقيقة المعنى ليس عندي ولا في هذه النصوص، حقيقة المعنى عند سيدة المعنى، عند فاطمة. نحن ندور في فلك معانيها، بعيدون جدا بعيدون جدا عن إدراك حقائق فحاويها. ندور وندور ونبقى ندور، ندور في أفلاك معانيها. حقيقة المعنى عند سيدة المعاني، عند حقيقة الحقائق، عند أم الحسن والحسين. أما نحن فإننا نغترف من حقائق المعاني بقدر أوعيتنا. يا كميل، الأمير يقول له يا كميل يا كميل، القلوب أوعية، القلوب أوعية وخيرها أوعاها، أوعاها أكبرها أكثرها اتساعا وأبعدها عمقا وغورا. يا كميل، القلوب أوعية وخيرها أوعاها. علينا أن نفرغ أوعية قلوبنا من قذارات المذهب الطوسي، وأن نملأ تلك الأوعية بثقافة دين العترة الطاهرة. كما قلت لكم، البيان اللغوي يمثل جانبا من المعنى، البيان الحديثي يمثل جانبا من المعنى، ولا زلنا بعيدين جدا 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 عن أن نقترب من أقرب الأفلاك التي تدور حول ما يتجلى لنا من عميق معناها صلوات الله وسلامه عليها. سأذهب بكم إلى القرآن، وسأبدأ من الآية 42 بعد البسملة من سورة آل عمران. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. لأن أحاديثهم ذكرت مريم مثالا، من هنا جعلت حديثي في بدايته من هذه الآية، وأنا أتجول معكم بين آيات الكتاب الكريم. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هناك اصطفاء أول وبعده يأتي تطهير، وبعد التطهير يأتي اصطفاء ثاني. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. نعود إلى الآيات التي قبلها في سورة نفسها في سورة آل عمران. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. هذا كلام حنة أم مريم. تتذكرون الشيخ الإحسائي استدل بهذا المقطع من الآية على أن فاطمة في المنزلة دون أولادها، وليس الذكر كالأنثى. يا أيها الإحسائي، هذا كلام حنة أم مريم، وما هو بكلام من الله. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. هذه جملة اعتراضية هنا، ورجعت الآية لإكمال كلام حنة أم مريم، وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فمن السخف يا أيها الإحسائي العظيم أن تجعل كلام حنة أم مريم مقياسا تقيس به منزلة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. على أي حال، ليس الكلام مع الإحسائي، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن. هذا الاصطفاء الأول. لأن حنة كانت تعتقد أنها ستنجب ولدا ذكرا، فجاءت بمريم فقالت الذي قالت، فتقبلها ربها بقبول حسن. هذا الاصطفاء الأول. وأنبتها نباتا حسنا، هذا التطهير. أنبتها نباتا حسنا. نعود إلى الآية الثانية والأربعين بعد البسملة من سورة آل عمران. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، إن الله اصطفاك فتقبلها ربها بقبول حسن وطهرك وأنبتها نباتا حسنا. بعد هذا جاء الاصطفاء الثاني، واصطفاك على نساء العالمين. اصطفاك على نساء العالمين وفقا لتلك المقدمات. ما هي هذه المقدمات؟ مريم اصطفيت قبل أن تطهر، إن الله اصطفاك وطهرك. هذا تطهير مركب، الهاء هنا مشددة مثقلة، وطهرك هذا تطهير مركب، هذا تطهير لجسدها وتطهير لروحها. من لوازم تطهير جسدها أن صارت بتولا، ومريم اصطفاها الله سبحانه وتعالى الاصطفاء الأول منذ ولادتها، لأن أمها قدمتها إلى الله منذ أول لحظة من ولادتها، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، هذا كلام أم مريم، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن منذ أول لحظة، هذا الاصطفاء الأول. لكنها لم تولد مطهرة، وإنما طهرت بعد الاصطفاء منذ بداية حياتها. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، تطهير لجسدها وتطهير لروحها، طهرك. هناك تشديد في هذا الفعل، لأن أصل الفعل طهرك، هذا أصله طهرك، فجاء الفعل مشددا، فهناك تطهير مركب، تطهير لجسدها وتطهير لروحها. وهذا هو الذي أشارت إليه أمها أيضا وهي تقدمها بين يدي الله، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. العوذ هنا عوذ من القذر المادي ومن القذر المعنوي. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. بعد هذه المقدمات جاء الاصطفاء الثاني، واصطفاك على نساء العالمين، فأين هذا من الذي يرتبط بفاطمة؟ لا وجه للمقايسة في كل الاتجاهات. مريم خادمة عند فاطمة، مريم من شيعة فاطمة. إن الله اصطفاك، هذا الاصطفاء بعد ولادتها، بعد أن قدمتها أمها، وطهرك، فكان تطهيرا للجسد وللروح، وكانت بتولا، واصطفاك على نساء العالمين. اصطفاك بكل كمال فيك على نساء العالمين في العالم الذي كنت تعيشين فيه في عالمك يا مريم. اصطفاك يا مريم على نساء عالمك وقدمك عليهن بعد المقدمات التي حصلت. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك بعد هذه المقدمات واصطفاك على نساء العالم. أذهب إلى آية التطهير في سورة الأحزاب، إنها الآية 33 بعد البسملة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أيضا جاء الفعل مشددا ويطهركم، لأن الفعل في أصله ويطهركم، ولكنه جاء هنا مشددا. قد يقول قائل جاء الفعل مشددا أيضا فيما يرتبط بقصة مريم في الآية 42 بعد البسملة من سورة آل عمران. أقول لابد أن نعرف من أن اللغة محدودة، وفي معارف القرآن والعترة الطاهرة هنالك المصطلح المتحرك. لن أذهب بكم بعيدا، سأقرأ عليكم هذه الرواية من معاني الأخبار للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 83 بعد 200، إنه الحديث الثاني بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أحد أصحابه، يقول له: أليس قال رسول الله في أبي ذر ما أظلت الخضراء، الخضراء السماء، ولا أقلت الغبراء، الغبراء الأرض، على ذي لهجة أصدق من أبي ذر؟ هذا الرجل يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه: أليس قال رسول الله في أبي ذر ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر؟ قال: بلى. قال: فأين رسول الله وأمير المؤمنين وأين الحسن والحسين؟ هل أن أبا ذر أصدق من رسول الله، أصدق من أمير المؤمنين، أصدق من الحسن والحسين؟ رسول الله هكذا قال: ما أظلت الخضراء، ما أظلت السماء، ولا أقلت الغبراء، ولا حملت الأرض أحدا، ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. بحسب اللغة فإن الكلام يكون شاملا ومستوعبا لرسول الله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين، يعني أن أبا ذر أصدق منهم. هذا الكلام منطقي من جهة اللغة، يأتي المعنى بهذا النحو، ولكن من جهة الحقيقة لا يأتي المعنى بهذا النحو. لماذا؟ لأن اللغة قاصرة، الألفاظ محدودة. إمامنا الصادق قرب المعنى لهذا الرجل. الرجل يقول: فقال لي كم السنة شهرا؟ كم السنة شهرا؟ قال: قلت 12 شهرا. قال: كم منها حرم؟ الأشهر الحرم التي لها خصائص معينة. قال: قلت 4 أشهر. الأشهر الحرم المعروفة: شهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، ويضاف إليهن شهر رجب. هذه الأشهر الحرم التي لها خصائص معينة. قال: فشهر رمضان منها، من هذه الأشهر الحرم. قلت: لا. قال: إن في شهر رمضان ليلة أفضل من 1000 شهر. إن أهل بيت لا يقهس بنا أحد. هذه لغة محدودة. ومن هنا فإننا نحتاج إلى المصطلح المتحرك كي يكون مناسبا لمقامات محمد وأهل محمد، لأن القاعدة الأصل هي هذه: إن أهل بيت لا يقاس بنا أحد. فحينما نتحدث عن السيدة مريم نتحدث عن أن الله اصطفاها وطهرها واصطفاها على نساء العالمين، ولكن بحسبها. فهذه الكلمات أيضا تستعمل في العترة الطاهرة: النبي محمد هو المصطفى، فإن الله اصطفاه واصطفى عليا واصطفى فاطمة صلوات الله عليه واختارهم وطهرهم. لكن المضامين هنا شيء وهناك شيء آخر. بحسب هذه القاعدة من أنهم لا يقاس بهم أحد، اللغة قاصرة، الألفاظ محدودة، المصطلحات هي هي، إذن لابد أن تتحرك هذه المصطلحات. حينما يكون الكلام عن السيدة مريم وأمثالها، فإن المصطلح يتحرك باتجاه السيدة مريم بحسب مقامها، بحسب شؤونها. وحينما يكون الحديث عن الزهراء العظمى، فإن المصطلح يتحرك باتجاهها بحسبها. وبهذا ستتضح المعاني والمضامين، وهذا هو المراد من قولهم من أنكم لا تكونوا فقهاء ولن تصبحوا فقهاء حتى تعرفوا معاريض كلامنا. فمعاريض الكلام هي المصطلحات المتحركة، تتحرك المصطلحات باتجاه الجهة التي تناسبها. هذا هو الذي يقوله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إني لأتكلم بالكلمة على 70 وجه تتحرك في 70 اتجاه لي من جميعها المخرج. إني لأتكلم بالكلمة على 70 وجه ولي من جميعها المخرج. الرواية هنا في أول معاني الأخبار. في الباب الذي هو مقدمة، إنه الحديث الثالث بسنده، بسند الصدوق عن إبراهيم الكرخي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. أقرأ الحديث مرة أخرى عليكم. الصادق يقول صلوات الله وسلامه عليه: حديث تدريه خير من 1000 حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. أين تضعون الحمير الطوسيين من خطباء المنبر أو من المتحدثين في الفضائيات أو من المراجع الأغبياء الثلان؟ أين تضعونهم من هذه القوانين؟ هذه قوانين الاستنباط عند العترة الطاهرة، هذه قوانين التفسير عند العترة الطاهرة، هذا إجمال لها، التفاصيل منتشرة ما بين الآيات والروايات. نذهب إلى فاصل.
سقوط جنين فاطمة لما كبد، ولو أن النجوم عيون ندبت لها الرسل الكرام ونسوها عن ذي المعارج فيهم مسنون. فبعين نوح سال ما أرضى على ما سار فيه فلكه المشحون.
لولا سقوط جنين فاطمة لما أولانها في كربلاء جميل، وبكسر ذاك الضلع رضت أضلعه.
سجر النمرود وهو كمين، ولقد هوى صعقا لذكر حديثها موسى وهون ما يلقي هارون، واختار يحيى أن يطاف برأسه وله التأسي بالحسين يكون.
لولا سقوط جنين فاطمة لما أولى لها في كربلاء جميل، وبكسر ذاك الضلع رضت أضلعه.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية فيها الكثير من الدقائق اللغوية والنحوية والبلاغية، لن أستطيع أن أقف عندها كلها، لكنني سأبين ما أحتاج إلى بيانه بخصوص معنى البتول. البتول هي الطاهرة المطهرة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه إرادة الله، إنما يريد الله قطعا. الإرادة قد تتعلق بأمر صغير وقد تتعلق بأمر عظيم. الإرادة هنا تتعلق بأعظم أمر عند الله بالنسبة لله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي نحن نعتقده، أعظم شيء عند الله سبحانه وتعالى محمد وآل محمد، هذه عقيدتنا. الآخرون يرفضون كلامنا، هم أحرار، نحن نتحدث عن ديننا عن عقيدتنا. بديهي عندنا في ثقافتنا العقائدية الشيعية أعظم شيء عند الله محمد وآل محمد، فإرادة الله هنا هي الإرادة الأعظم، لأنها ترتبط بأعظم شيء يريده الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الآية ما قالت ليذهب الرجس عنكم أهل البيت، وإنما قدمت الجار والمجرور، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. لو أن الآية هكذا قالت إنما يريد الله ليذهب الرجس عنكم أهل البيت، لو أن الآية هكذا قالت فقدمت الرجس على الجار والمجرور، هذا يعني أن الرجس موجود وأن الرجس قريب منهم. العامل هنا هو الفعل المضارع ليذهب، المعمول الأقرب الجار والمجرور، المعمول الأبعد الرجس وهو المفعول به. فلو أن الآية قالت إنما يريد الله ليذهب الرجس عنكم أهل البيت، احتمال وجود الرجس قريبا منهم احتمال قائم ولكن حينما قدمت الجار والمجرور فهذا يعني أن الرجس ليس قريبا منهم، وإنما الآية تخبرنا عن واقع حالهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم، لأن فعل الإذهاب هنا ارتبط بهم، التصق بهم بالجار والمجرور، وابتعد عن الرجس. هذا يعني أن الرجس ليس قريبا منهم. أما الرجس فهو القذر الذي قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، وقد يكون ماديا ومعنويا في الوقت نفسه. الألف واللام في كلمة الرجس هذه دالة على الاستيعاب، دالة على الشمول، إنها تستوعب كل أنواع الرجس. الرجس قذر قد يكون ماديا، قد يكون معنويا، وقد يكون ماديا ومعنويا في الوقت نفسه. الآية تتحدث عن إذهاب الرجس المادي، وإذهاب الرجس المعنوي، وإذهاب الرجس الذي قد يكون ماديا ومعنويا في الوقت نفسه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وأهل البيت مصطلح، هذا المصطلح شامل لمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين أصالة، وتفرعا تأتي عترة الحسين من السجاد إلى القائم صلوات الله عليهم جميعا. لكن بخصوص الآية وبخصوص حديث الكساء اليماني فإن العنوان ينطبق على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. حينما نتحدث ونقول محمد وأهل بيته، هذا اصطلاح ثان تحرك المصطلح. الآية هنا تتحدث عن مصطلح يجمع بين محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين، لكن حينما نقول محمد وأهل بيته تحرك المصطلح بخصوص علي وفاطمة وحسن وحسين. هناك دقة في الاستعمال. الآية هنا بحسب حديث الكساء اليماني المصطلح شامل لمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. حينما نقول محمد وأهل بيته تحرك المصطلح وتضيق هنا، فإن الحديث هنا عن علي وفاطمة وحسن وحسين. هذا هو الذي قصدته من المصطلح المتحرك. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الفعل هنا مشدد، فإن التطهير مركب، ولما جاء المفعول المطلق وهو صيغة مصدر ويطهركم تطهيرا، هذا يعني أن الفعل تكرر ثلاثا، ويطهركم ويطهركم ويطهركم، لأن المفعول المطلق إذا جاء بلفظ من نفس مادة الفعل هذا يعني أن الفعل تكرر وتأكد، هذا تأكيد وتكرار لمضمون الفعل. لو كانت الآية هكذا قالت ويطهركم شديدا، تطهيرا شديدا، ويطهركم شديدا، حينما تأتي الآية بهذا التعبير فلا يعني أن الفعل قد تكرر ثلاثا، لكن حينما جاء المفعول من نفس لفظ الفعل ويطهركم تطهيرا فإن الفعل قد تكرر ثلاثا، ويطهركم ويطهركم ويطهركم. مراتب التطهير هذه تكون ناظرة إلى الذات والصفات والأفعال، ذوات مطهرة، صفاتها مطهرة، أفعالها مطهرة، ويطهركم تطهيرا. الحديث عن الرجس هنا، لأن التطهير هنا في مقامات الغيب، لكن الحديث عن الرجس، هناك حديث عن جنبة مادية، فبعض أنواع الرجس مادي، هناك رجس مادي، هناك رجس معنوي، هناك رجس مادي ومعنوي في الوقت نفسه. الآية فيها الكثير من المطالب، أنا لست بصدد الحديث عن تفاصيل الآية، إنما أريد أن أذهب إلى تشخيص معنى الرجس. سأتصفح آيات الكتاب الكريم في معنى الرجس. الرجس ذكر في القرآن في عدة موارد، في الآية 25 بعد 100 من سورة التوبة، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الحديث هنا عن الرجس المعنوي، عن رجس القلوب. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم، الآية ترتبط بالآيات التي قبلها، ولست بصدد الحديث عن تفاصيل كل هذه الآيات، إنما أشير إلى موطن الحاجة منها، ما يرتبط بموضوع الحلقة. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الحديث هنا عن رجس القلوب، عن الرجس المعنوي بكل مراتبه ودرجاته. آية التطهير تتحدث عن الرجس بكل أنواعه، هذا نوع من أنواع الرجس. في سورة الأعراف في الآية 71 بعد البسملة، قال قد وقع عليكم من ربكم. من الذي قال هذا الكلام؟ الحديث في سياق قصة هود النبي. هود النبي يقول لقومه قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. الرجس هنا الخذلان، والرجس هنا الآثار المترتبة على عنادهم وضلالهم، وتلك الآثار منها ما يكون ماديا ومنها ما يكون معنويا، ومنها ما يكون ماديا ومعنويا في الوقت نفسه. هذا نوع آخر من أنواع الرجس. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. في سورة الأنعام في الآية 25 بعد 100 بعد البسملة، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إنه رجس العقول ورجس القلوب ورجس الفطرة ورجس الوجدان، حينما تتضاعف الغياهب والظلمات على الإنسان فيسلب منه التوفيق وتسيطر عليه الجهالة والسفاهة ويغلب عليه الجهل، فتأخذه هذه الظلمات في هاوية سحيقة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه نماذج من الرجس الذي تتحدث عنه آية التطهير. كل هذه المضامين ابتداء من مقدماتها، من مقدمات الرجس ومن الأسباب المؤدية إليه وإلى الرجس نفسه وإلى النتائج والآثار المترتبة عليه، كل هذا منفي في آية التطهير بكل أبعاده وكل اتجاهاته. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، فإن الرجس بعيد عنكم، بعيد عنكم بثلاث دلالات. الدلالة الأولى هذه إرادة الله، وهذه إرادة ترتبط بأعظم شيء عند الله. محمد وآل محمد مظاهر الاسم الأعظم، وباسمك أعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، محمد وآل محمد الذين هم على الأرض فيما بيننا، مظاهر ذلك الاسم، وذلك هو الاسم الأعظم عند الله، الأعظم من كل شيء. فهؤلاء هم الأعظم عند الله، هم الأعظم عند الله في كل عالم بحسب ذلك العالم. فإرادته هذه الإرادة الأعظم، لأنها تتعلق بما هو الأعظم عنده سبحانه وتعالى. وبدلالة لام التعليل كان يمكن أن تكون الآية هكذا: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. لو كانت الآية جاءت بهذه الصيغة فإنها ستشير إلى احتمال أن الرجس ملاصق لهم، أن الرجس قريب منهم. إذا كانت الآية هكذا: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، لكن الآية ما جاءت هكذا، جاءت بلام التعليل ولم تأتي بأن المصدرية. لو جاءت بأن المصدرية: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، احتمال ملاصقة الرجس إليهم احتمال قائم، أو أن الرجس قريب منهم. لكن حينما جاء التعبير بلام التعليل: إنما يريد الله، إرادة الله غايتها إذهاب الرجس، فبما أن إرادة الله هنا هي الأعظم، وبما أن الكلام عن أعظم مخلوق لديه، فمن بداية الأمر ليس هناك من رجس، وإنما جاءت الآية لإخبارنا عن واقع مقاماتهم. إنما يريد الله ليذهب، هذا هو الثاني لام التعليل. والثالث حينما تقدم الجار والمجرور على المفعول به: إنما يريد الله ليذهب عنكم. لو كان الرجس ملاصقا لهم أو كان قريبا منهم لتقدم المفعول به على الجار والمجرور، لجاءت الآية هكذا: إنما يريد الله ليذهب الرجس عنكم أهل البيت، ولكن الآية جاءت بتقديم الجار والمجرور. كل هذا يشير إلى أن الرجس لا وجود له أساسا بالقياس إلى مقاماتهم. لكننا مع اللغة وقصورها ومع التعابير العربية بحسب قواعد الأدب العربي، سأستمر معكم في قراءة الآيات التي تتحدث عن أجناس وأنواع وأصناف من الرجس، تحدث القرآن عنها الآية في سورة الأحزاب، إنها آية التطهير تنفي كل تلك الأنواع عن ساحتهم وعن أفنيتهم المقدسة المطهرة. نذهب إلى فاصل.
هاي المجالس أغلوي بمعتقدنا الخدمة واجب نخدم العترة الشريفة وبالليالي الفاطمية نلعن أصحاب السقيفة الكسار ظل الزهرة كاسر خاطر النيتة نظيفة يجبر كسرها بالدميع ويداوب دموع الضليع بالحشر وجهه بيض يشيع والزكية ما تعيفة تأشر علي يوم القيامة تعلق بصدره وسامة تأشر علي يوم القيامة تعلق بصدره وسامة خدمتنا للعترة وغايتنا للزهرة للمنية يا الزكي.
إنها الآية 100 بعد البسملة من سورة يونس. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. إنه رجس معنوي يرتبط بالعقول والمعارف العقلية. وفي سورة التوبة في الآية 95 من سورة التوبة سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. إنهم رجس في أبدانهم ورجس في عقولهم ورجس في قلوبهم ورجس في أرواحهم ورجس في كل شؤونهم. تلاحظون أن العنوان يتحرك في جميع الاتجاهات، إنه يشتمل على كل النقائص، على كل النقائص، حتى على البشر أنفسهم بما هم بشر. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. في سورة الحج في الآية 30 بعد البسملة ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حديث عن الأوثان، عن الأوثان الحجرية وعن الأوثان البشرية وعن الأوثان بكل أنواعها ومصاديقها. تلاحظون أن الرجس مصطلح متحرك يتحرك في جميع الاتجاهات. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ما يذبح على النصب عند الأوثان. مصداق من مصاديق الرجس، الأوثان رجس، أكانت حجرية أم كانت بشرية؟ الطقوس عندها رجس، الذبائح عندها رجس، الأنعام المحللة ستكون رجسا حينما تكون في طقوس وثنية. فهذا العنوان يتحرك في كل دائرة يكون فيها شيء من القبح وشيء من القذر، أكان قذرا ماديا أم كان قذرا معنويا. وآية التطهير تشير إلى طهارة أفنيتهم، إلى قدسية أفنيتهم صلوات الله عليهم من كل أنواع القذر والرجس. هذا إذا ما ذهبنا إلى سورة المائدة وإلى الآية 90 بعد البسملة وما بعدها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هنا تختلط القذارة المادية مع القذارة المعنوية في الوقت نفسه. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، الخمر قذارة مادية في الخمر بما هو خمر، وقذارة معنوية في الآثار التي تترتب على شرب الخمر، والميسر كذلك. هناك قذارة مادية، الميسر القمار، هناك الحرام المادي وهناك الحرام المعنوي، ما يترتب على المقامر من آثار معنوية مدمرة لعقله وقلبه وروحه وحياته. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، كل هذه العناوين فيها رجس مادي ورجس معنوي. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. في الآية التي بعدها: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الآية تشير إلى بعض آثار القذر المادي والقذر المعنوي للخمر والميسر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هذه ألوان أخرى وأنواع أخرى من الرجس. نذهب إلى سورة الأنعام وإلى الآية 45 بعد 100 بعد البسملة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. موطن الشاهد هنا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، هذه نجاسة مادية صريحة، هذا رجس مادي. ومن جملة المصادق إنه الدم. إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فالدم رجس. ومن هنا فإن دماءهم طاهرة صلوات الله عليهم، ولا بد أن تكون فاطمة مطهرة عن الدماء التي هي رجس. الآيات صريحة، الآيات صريحة، وفاطمة هي البتول، والبتول هي الطاهرة المطهرة، وفاطمة سيدة آية التطهير، بل هي محور المحاور فيها. في حديث الكساء ماذا قال الله لجبرائيل حينما سأله عن الذين هم تحت الكساء؟ قال فاطمة وأبوها هي صاحبة آية التطهير، عنوان التطهير يتجلى فيها. وحينما يكون الدم رجسا فباعتبار أن المرأة تعاني من مسألة الدماء بنحو يكون أكثر من الرجل، الرجل لا يعاني من النجاسة هذه، قد يعاني من نجاسات أخرى، والدم رجس. لذا كانت فاطمة سيدة آية التطهير، فكل مراتب التطهير تتجلى فيها، وكل مراتب الرجس تبتعد عنها بعيدا بعيدا بعيدا. هذه الآيات التي تحدثت عن الرجس في الكتاب الكريم، لقد قرأت عليكم كل الآيات التي تحدثت عن الرجس بكل أنواعه، عن مقدماته وعن أسبابه وعن نتائجه وعن آثاره، عن أنواعه المادية وعن أنواعه المعنوية وعن أنواعه التي يمتزج فيها الجانب المادي والمعنوي، تارة في الرجس نفسه وتارة في الآثار المترتبة على ذلك الرجس. فقد يكون الامتزاج بين المادة والمعنى في آثار أنواع الرجس، وقد يكون ذلك الرجس ماديا في أصله، ولكن الآثار التي تنتج عنه تكون مادية ومعنوية في الوقت نفسه، وقد يكون الرجس معنويا ولكن الآثار التي تترتب عليه قد تكون مادية في بعض الأحيان، وقد تكون معنوية في أحيان أخرى، وقد تمتزج فيما بينها مادية ومعنوية. كل هذا تحدثت الآيات المتقدمة الذكر عن. صحيح إنني ما وقفت بشكل تفصيلي عند كل آية، لكنني عرضتها عليكم بشكل واضح، وبإمكانكم أن تعودوا إلى تلك الآيات كي تتدبروا فيها. صار واضحا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فاطمة سيدة الآية، إنها فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها محور المحاور في آية التطهير. فآية التطهير نلخصها من أن فاطمة هي البتول، ثيران الحوزة الطهسية من المراجع، من الخطباء، من الوكلاء، من سائر أنواع الجحوش والتيوس في حوزة النجف وكربلاء لا يفقهون هذه الحقائق، فحينما يتحدثون عن الصديقة الطاهرة يتحدثون بوقاحة، يتحدثون برجس وقذارة. هؤلاء هم رجس، هم قذارة، هم وسخ، هم قباحة، إنهم الحمير الذين يحملون الأسفار، بل هم أقبح من ذلك، فإن الحمير التي تحمل الأسفار حمير تحمل الأسفار والكتب، أما هؤلاء يحرفون الحقائق ويضللون الشيعة. لننصت إلى الآية الخامسة بعد البسملة من سورة الجمعة.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
رجاءً أعيد الآية علينا كي نتدبر فيها.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
أعرضونا أول واحد.
لماذا نرد على من يقول أن الصديقة الطاهرة لم ترى الدم؟ هذا كما يقول بأن الشمس ليست طالعة في وضوح النهار، فنحن نعرف أن الزهراء عليه السلام ولدت الحسن والحسين كما ولدت زينب وأم كلثوم وكذلك، ولهذا هذا الكلام كلام سخيف جدا ولا يحتاج إلى رد، وهذا أمر علم لا يضره من جمله ولا ينفع من علمه، وسواء كانت ترى دما او لم تر دما فان رؤيتها الدم لا تنقص من قدرها، وعدم رؤيه الدم ايضا لا تعتبر فضيله كبرى من فضائلها.
الروح للثاني
تفهمون الجذور من هنا عندما جاءوا إلى مسألة ناقصات الإيمان بما يتعلق عليهن بالطمس والحيض، قالوا بأنها أن الزهراء ماذا؟ ها أحسنت، هذه من هنا، لأنه وجدوا هذه ناقصات الإيمان تصير، لابد يحلوها المشكلة. شلون حلوها؟ أنها بتول. أحسن جزاكم الله. شوفون الأبحاث كيف مترابطة بعضها البعض، بعض ما يدري ليش أكو إصرار على أنها ماذا؟ لا تحيض. لماذا؟ مع أن الروايات يكون في علمكم، يكون في علم، لا تتصورون أنها مختصة بالزهراء، بنات الأنبياء لا يحضن، تتصورون فقط واردة في الزهراء، ما شاء الله روايات، ولم يثبت تاريخيا أن بنات الأنبياء جب لم يحض. على الأحوال خلونا من هذا.
عرضنا الثالث.
على أي حال أنا سمع ظل أكمالك وظل المؤرخين كل حكيهم، ما أدري، ماكو داعي إلى هذا، لأنه ظل ما أدري يعني شو صورنا أنا فضائل المرأة الواقع الزهراء إلها من فضائلها ما يكفيها يا أخي، شو قيمة أن يقطع عنها الدم ويعتبرها فضيلة وطاهرة مطاهرة؟ لا شيء يعني، أرجوك كمال الخلقة الإنسانية، كمال الخلقة الإنسانية أن يكون إنسان طبيعي في خلقته، الزهراء صلوات الله عليها طبيعية في خلقتها، الزهراء إلها من مزاياها ومن خلالها وخصالها ما يشدك شدا إلى الإلعان بعظمتها، ما تحتاج يا أخي، يكفيها أنها في عمر الورد ووقفة تسطر آراء يعجز عنها كبار الفلاسفة في أيامنا هذه.
الروح للرابع. شو تقولون الرابع مو أحسن من اللي قبله؟ والله إيش حالات الرابع؟ كان بلبل يغرد بالقياس له، هذا حمار، حمار هكذا خلقه الله، لم ينتقص من الزهراء ولم يتحدث برجس القول وهو جاهل لا يفقه شيئا مثل ما فعل الذين سبقوه. وليكن معلوما لديكم هذا الكلام ليس خاصا بهؤلاء الحمير الثلاثة الذين عرضت أحاديثهم، إنهم حمير بحسب الآية الخامسة بعد البسملة من سورة الجمعة. قارنوا بين ما عرضته بين أيديكم من أحاديث العترة وآيات الكتاب الكريم، وأنا تحدثت بنحو موجز، آية التطهير فيها كلام كثير جدا، ومن أبرز مصادقها هو هذا العنوان البتول، من أبرز مصادق آية التطهير. آية التطهير تحتاج إلى برنامج كامل برأسه، إلى عدد كثير من الحلقات كي نتوغل في أسرارها وكي نتدبر في حقائق معانيها. قارنوا بين هرائهم الذي هو هراء وخراء المذهب الطوسي وبين ما طرحته لكم من ثقافة دين العترة الطاهرة، من قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اخترت هؤلاء لأن محمد حسين فضل الله يمثل الاتجاه القطبية في المذهب الطوسي القذر، يمثل اتجاه محمد باقر الصدر وتلاميذه وحزب الدعوة ومن هم على هذه الشاكلة من القطبيين. هذا محمد حسين فضل الله. وأما كمال الحيدري فهو يمثل العرفانيين والفلسفيين والحداثويين، لأنه أخذ يقترب كثيرا من الحداثويين. وكمال الحيدري إحنا نعرفه بكل طبيخة إلى لبيخة، فهو يمثل الاتجاه الذي يتواصل معه ويتوافق معه. وأما أبو سمير الوائلي فهو يمثل حوزة النجف في بعدها التقليدي، في بعدها الخوئي، في بعدها الحكيمي، في بعدها السيستاني. من هنا السيستاني يصر على تبني فكر الوائلي في حوزته وعند خطبائه وفي فضائياته، فما يطرحه الوائلي هو ما تريده المرجعية السيستانية وما تريده الحوزة الطوسية في النجف. بالله عليكم، نهيق الحمار أفضل أم كلامهم أفضل؟ كلامهم ينتقص من الزهراء، ينتقص من الأئمة، يتحدثون عن جهل بثقافة العترة، يضللون الشيعة، يتحدثون بقبيح القول ورجس الكلام، سرح بطاع عظم. هذا المطي هواية أحسن منهم. رجاء رجاء أعيدوا لنا الحمار. نصيحة مني، استمعوا لمثل هذه الأصوات أفضل لكم بكثير من الاستماع إلى تلك الأصوات القبيحة القذرة. عرفتم الآن الفارقة فيما بين المذهب الطوسي ودين العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.
قول يا ابن الكرار، يا ابن الكرار نار الباب يا راعي الثار.
ومن الكتاب الكريم إلى زيارة الجامعة الكبيرة إلى القول البليغ الكامل، إنه قول بليغ كامل بحسبنا لا بحسبهم. هذا ما هو بقول بليغ كامل بحسبهم؟ هذا الذي في الزيارة الجامعة الكبيرة لا يعد بشيء، لا قيمة له بالنسبة لهم. الزيارة الجامعة الكبيرة قول بليغ كامل بالنسبة لنا. قولهم البليغ الكامل بالنسبة لهم لا يكون بليغا كاملا بالنسبة لنا. لماذا؟ لأننا لا نفقهه أصلا، فلن نستطيع أن نصفه بأنه قول بليغ كامل، ولذا هو بعيد عنا، نحن لا نستطيع أن نتواصل معه. هذا القول البليغ الكامل بحسبنا نحن، لأن السائل هو الذي سأل الإمام الهادي موسى ابن عبد الله النخعي، هو الذي قال للإمام: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا بالنسبة له، بالنسبة لي، بالنسبة لكم، لا بالنسبة للحجة ابن الحسن. القول البليغ الكامل بالنسبة للحجة ابن الحسن لا يكون بليغا كاملا بالنسبة لي، لأنني لا أعرفه، لا أفقهه. القول البليغ هو الذي أفقه معناه، هذا هو الذي يقال له قول بليغ. فإننا نفقه معناه ومضمونه. لو أنهم نظموا لنا قولا بليغا كاملا بحسبهم فإننا لن نفقه منه شيئا، ومن هنا سيكون بنظرنا ما هو بقول بليغ كامل، لأننا لا نفقه منه شيئا. إذن الزيارة الجامعة الكبيرة قول بليغ كامل بحسبنا لا بحسبهم. الزيارة الجامعة الكبيرة لا شيء بالنسبة لهم، هي قول بليغ كامل بالنسبة لنا، هي دستورنا العقائدي. فماذا نقرأ فيها؟ وأن أرواحكم، أرواح من؟ أرواح محمد وعلي وفاطمة وولد فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليهم، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض. هذا التعبير هل يمكن للعقل، أتحدث عن العقل الشيعي عن العقل الذي تربى في ساحة ثقافة العترة الطاهرة. هل يمكن للعقل أن يتصور أن رجسا، أن نوعا من أنواع الرجس يمكن أن يكون موجودا في هذه الذوات حتى يزال عنهم؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. كلام تقريبي. هذه الذوات أساسا خلقت كاملة طاهرة. حينما حدثتكم عن السيدة مريم قلت لكم اصطفاؤها وتطهيرها بحسبها، لأن الله اصطفاها بعد أن ولدت وهي من شيعتهم، لا وجه للمقايسة. ما جاء في الروايات من اقتران ذكر مريم مع ذكر الزهراء فاطمة هو على سبيل المداراة والمجاراة، ولأجل توضيح المطلب كي تكون مريم مثالا حسيا تقريبيا، والأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيرة. ومريم لن تكون مثالا تقريبيا، وإنما بحسب المداراة. مريم لن تكون مثالا تقريبيا، مستحيل هذا حتى على سبيل الأمثلة. مريم شيء وفاطمة شيء آخر. قارنوا بين ما تتحدث به الزيارة الجامعة الكبيرة وبين ما تحدثت به الآية 42 بعد البسملة من سورة آل عمران: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بينت لكم مضمون الآية، ومن أن الاصطفاء جاء بعد الولادة، ومن أن التطهير جاء بعد الاصطفاء. ونحن نتحدث هنا عن حقائق الغيب التي هي أصل النور وأصل الطهارة، وفاطمة محور المحاور فيها. أين هذا من هذا؟ هذا هو معنى البتول، ما تحدث به نبينا وأئمتنا عن طهارتها من الدماء التي هي من آثار الحياة الطبيعية في العالم الترابي. هذا تقريب للمضامين، هذا انطلاق من أدنى المعاني، من أدنى المراتب. ماذا يفعل معنا محمد وآل محمد كل هذه البيانات التقريبية والتدريجية وفي عالم المدارات؟ كل هذا ويطلعونكم ذول المطايا اللي عرضناهم قبل شوية ويحجون هذا الحكي. احتاروا ويانا أهل محمد، شي يسوون؟ أمة مطاية، مراجعها مطاية، خطباءها مطاية، شي يسوون لها المطاية؟ ما تقولوا لي شي يسوون لها المطاية؟ أكبر ظلامة لمحمد وآل محمد أن نكون نحن شيعة له. ما أكبر ظلامة لهم أن أولاد العواهر قتلوهم، هذا جزء من ظلامتهم. ظلامتهم هاي المطايا، هاي المطايا المطايا ظلامة أهل محمد هاي المطاية، ويدعون أنهم نواب لهم أو مطي أضرط من مطي. أعود إلى زيارة الجامعة الكبيرة، هكذا نخاطبه. إن الحديث عن فاطمة التي هي محور المحاور في آية التطهير بحسب حديث الكساء اليماني، وبالتالي فإنها محور المحاور في زيارة الجامعة الكبيرة أيضا، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنوارا، فأين سيكون الرجس؟ الآية تقريبية ليذهب عنكم الرجس، لا وجود للرجس أساسا. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، تحيطون بعرشه حتى من علينا بكم. آثار العلاقة به، الزيارة تبينها، وجعل صلاتنا عليكم سادتي أوليائي أئمتي، وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا. نحن نتطهر بالانتماء إليكم سادتي أهل محمد، فأي رجس يقترب منكم وأي رجاسة وأي نجاسة تكون قريبة من أفنيتكم؟ وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا، صلوات الله عليكم. الزيارة هكذا قالت: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم، فلما تجليتم بين أظهرنا تجليتم بهذا الوصف، كما تقول الزيارة نفسها في مقطع آخر منها: عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس من كل أنواعه وأشكاله وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. سادتي آل محمد، سيدتي يا زهراء، عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس بكل أشكاله، وما الحيض إلا دنس، وما النفاس إلا دنس، وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. هذا هو الذي نقرأه في زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إنها الزيارة المخصوصة الأولى بحسب مفاتيح الجنان. نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم. عن هارون بن خارجة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قلت جعلت فداك، ما لمن أتى قبر الحسين زائرا له عارفا بحقه يريد به وجه الله تعالى والدار الآخرة. فقال له: يا هارون، من أتى قبر الحسين زائرا له عارفا بحقه يريد به وجه الله والدار الآخرة غفر الله والله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال لي: ألم أحلف لك؟ ألم أحلف لك؟ ألم أحلف لك؟ عن عبد الله بن ميمون القداح عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما لمن أتى قبر الحسين بن علي زائرا عارفا بحقه غير مستنكف ولا مستكبر؟ قال: يكتب له 1000 حجة مقبولة و1000 عمرة مبرورة، وإن كان شقيا كتب سعيدا، لم يزل يخوض في رحمة الله عز وجل. الزيارة المخصوصة الأولى من زيارات سيد الشهداء بحسب تبويب وترتيب مفاتيح الجنان، إنها الزيارة التي نزور بها الحسين في شهر رجب وشعبان، نخاطبه، نخاطب سيد الشهداء: أشهد أنك طهر طاهر مطهر. لا توجد ألفاظ أخرى كي تذكرها الزيارة الشريفة. أشهد أنك طهر، طهر مصدر، مثلما نقول شاهد عدل. عدل ما هي الصفة؟ عدل مصدر، الصفة عادل، لكن في العربية لبلاغتها نستعمل المصدر صفة، وكأننا نريد أن نقول من أن الشاهد هذا هو العدل بعينه، وإلا فإن التعبير الأصل أن نقول شاهد عادل، لكن التعبير في القرآن جاء بوصف أنه عادل. فشاهد عدل المعنى شاهد عادل، إذن لماذا لم نصف الشاهد بصيغة الفاعل ووصفنا الشاهد بالمصدر الذي هو العدل؟ العادل تشتق من العدل، لأننا نريد أن نقول من أن الشاهد هذا كأنه هو العدل بعينه. قطعا هذا التعبير سيكون مجازيا، أنا جئت به على سبيل المثال والتقريب، أما هنا فإن التعبير حقيقي. أشهد أنك طهر، أنك مصدر الطهارة والتطهير يا حسين، بدليل ما يأتي في آخر العبارات: طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت فيها، وطهر حرمك، فأنت مصدر التطهير. التعبير هنا حقيقي وليس مجازيا، مثلما نقول شاهد عدل، أشهد أنك طهر، فأنت مصدر الطهارة والتطهير. هذا مظهر من مظاهر الحسين، أشهد أنك طهر طاهر. وإذا أردت أن أصفك بما أنت أنت فأنت طاهر وأنت مطهر. مطهر أي أنك تمتلك القدرة على تطهير الآخرين، من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك. هذه الطهارة متفرعة عن طهارة فاطمة. الزيارة تقول أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر. إنها فاطمة، فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، هكذا نقرأ في زيارة سيد الشهداء التي هي زيارة وارث، زيارة وارث المعروفة. نخاطب الحسين أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر. طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت فيها، وطهر حرمك. وقت الحلقة انتهى. أذكركم بما جاء في زيارة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وزعمنا أن لك أولياء يا أم الحسن والحسين، ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك وأتى به وصيه صلى الله عليهما وآلهما، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا معدن التطهير، ويا محور محاور آية التطهير، ويا أصل الطهر، ويا منبع الطهر بكل مراتبه وبكل مجاليه. صلوات وسلام عليك يا أيتها البتول الطاهرة، وتف في وجوه الطوسيين الحقراء الذين ينتقصونك يا سيدة الكمال. صلوات تترى عليك وعلى آلك الأطهرين وعلى أوليائك المخلصين، وتف في وجوه الطوسيين من أولهم إلى آخرهم، من مرجعهم الأعلى إلى مرجعهم الأسفل، من أكبر خطيب عندهم إلى أصغر خطيب، إلى فضائياتهم إلى مؤسساتهم القذرة الوسخة الضالة. كل الذي أتمناه منكم أن تقارنوا بين ما طرحته، وإن كان بمستوى الإجمال وبمستوى الإيجاز وبمستوى التقصير والقصور. أن تقارنوا بين ثقافة دين العترة الطاهرة وبين ما يتحدث به الحمير الطوسيون. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.